السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخرج سافرة متبرجة أو حتى راقصة في مجالس الخمر، ثم تجدها في اللقاءات تتحدث عن عميق إيمانها وشدة علاقتها بالله، وأنها تحرص على دينها وتسأل الله التوفيق، ويبالغ مادحوها فيثنون على دينها وتقواها وصلاحها، بل وشدة حرصها على الدين مقارنة بأولئك الملتحين. ومثلها رجل يقع في المنكرات ويعرف بالفسق، وتراه خائضا في الدين زاعما الذود عنه، وعلى الطرف الآخر لحن وعمائم وهدي ظاهر يكتنفه سوء خلق في المعاملة ومداهنة للحاكم الظالم، بل وربما للمحتل الكافر حتى، مع خوض في المال الحرام وتوسع في مسائل النساء بحق وبغيره، فيحار الناس بمن يقتدون وكيف يميزون. فهل هناك تدين حقيقي وتدين مغشوش، أم أن هذه الظواهر مقبولة في الدين؟ كيف يلتزم الإنسان بالتدين الصحيح؟ هل الإشكالية في تدين هؤلاء أم في دينهم أم في فهمهم للدين؟ أليس تراجع الدعاء عن بيان الحق سبب في انتشار مثل هذه الظواهر؟ هل يعتبر فعل الحكام الذين يحاربون الدين ثم يفتتحون المساجد وينشؤون الخلاوة وما شابه من التدين المغشوش؟ ألا ينبغي لنا أن نسلم بتدين هؤلاء جميعاً وأن نوكل أفعالهم للخطأ البشري المقبول؟ ما المانع أن تكون الراقصة أو العاهر مدافع عن الدين؟ ألم تدخل الجنة بغي في كلب سقته فشكر الله لها صنيعها؟ التدين المغشوش عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخان كريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بداية الحلقة، هل هناك للتدين أنواع، يعني تدين حقيقي وتدين مغشوش، أم هو تدين واحد يعني؟
نعم، هم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فربنا جل جلاله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل من قائل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فبين جل جلاله بأن من العمل ما هو حسن وما هو أحسن، كما أن من العمل ما هو سيء وما هو أسوأ. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يكون العمل سيئا في ذاته لكنه في نظر صاحبه حسن. ولذلك ربنا جل جلاله قال: أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا المعنى تجده يصدق على كفار قريش من أمثال أبي جهل الذي كان يدعو الله قبل أن تبدأ المعركة يوم بدر: اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، اللهم فأحنه الغداء. ولذلك نقول بأن هناك تدينا صحيحا، وهو الذي يوافق المصالح الشرعية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. وهناك التدين المغشوش، وهو الذي لا يعمل صاحبه على تحقيق المصالح الشرعية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. ولذلك تجد يعني هذا الصنف ما عنده مانع، كما ذكرت في مقدمتك، بأن تذرف عيناه مع القارئين والمرتلين، وأن تبدو أضراسه مع اللاهين واللاعبين والمستهزئين. ما عنده مانع كذلك في أن يظهر خلاف ما يبطن، وأن يعلن غير ما يسر. وصاحب التدين المغشوش، القرآن الكريم ذكر له نماذج. من هذه النماذج مثلا اليهود الذين لم يتورعوا أن يشهدوا للكفار بأن دينهم خير من دين محمد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاءهم وفد من أهل مكة وقالوا لهم يا معشر اليهود أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، نسألكم بالله ديننا خير أم دين محمد؟ قال لهم اليهود ما دينكم؟ ما سألوهم عن دين محمد لأنهم يعرفون، وإنما ما دينكم؟ قالوا نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء ونطعم الحجيج ونسقيهم. قالوا لا، بل دينكم خير من دين محمد.
ننحر الكوماء في كلب الشتاء،
يعني الكوماء الناقة الكوماء أي السمينة،
السمينة
نعم البدينة، في كلب الشتاء في شدة البرد
فيطعمون بها الجوع، يعني
يطعمون الجوع. فالله جل جلاله ذكر تزويرهم ثم قال أولئك الذين لعنهم الله هؤلاء المزورون. ومن الأمثلة أيضا رجال الدين من اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من أمثالهم كذلك من قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمفسرون بعضهم قالوا بأنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، هذا الرجل كان من شعراء الجاهلية وكان متنسكا متحنفا، يعني ما كان يعبد الأصنام مع الكفار وإنما كان يعبد الله الواحد. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به، فقيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، فقال لهم كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني لا أستحي من نسياتي ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. هذه كلها أمثلة للتدين المغشوش الذي يفضي بصاحبه إلى سخط الله عز وجل.
البعض يقول هو دين مغشوش، يعني يقول هذا دين مغشوش، أيهما أصح، تدين مغشوش أم دين مغشوش؟
لا، الدين هو من عند الله عز وجل، والتدين هو فعل البشر. يعني حتى الأديان التي حصل فيها التحريف والتبديل لا لأنها في ذاتها سيئة أو مبدلة، وإنما لأن البشر قد عبثوا بها، فالتدين هو الفعل البشري مني ومنك. وأما الدين فهو من الله جل جلاله ومحفوظ معصوم،
وبالتالي الأصح هو التدين المغشوش.
نعم.
نعم. طيب هنا هل هناك فرق بين التدين المغشوش والنفاق؟
هو النفاق صورة من صور التدين المغشوش، بل هي الصورة الأجلى، كما قال ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله جل جلاله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. فهؤلاء يبرزون عند الطمع، عند الغنائم، لكن عند الفزع وعند البأساء وعند الضراء فإنهم سرعان ما يتهمون الدين ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهؤلاء يجيدون التمثيل المسرحي بلغة زمانهم، نعم تمثيل المسرح، لذلك يغيبون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنها في وقت ما فيه أضواء ما فيه زحام، لذلك هي أثقل صلاة عليهم. لكن الظهر والعصر والمغرب فإنهم يزاحمون بالمناكب. أيضا يجيدون الظهور عند الأمن، عند الأمن، ولذلك عبد الله بن سلول في كل جمعة كان يقوم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته يريد أن يصعد المنبر يقول يا معشر الأنصار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به فعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. في كل جمعة يقول هذا الكلام من باب الرياء. فهذه صورة من صور التدين المغشوش، ومثلها أيضا ما حكاه ربنا جل جلاله من أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين فإن كان لكم نصر من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أيضا من تدينهم المغشوش أنهم كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم.
هذا كله تدين مغشوش.
ولكن كل منافق تدينه مغشوش، لكن ليس كل متدين تدين المغشوش هو منافق.
نعم. نعم. يعني ال- 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 النفاق أعم من 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 التدين المغشوش.
وأشد.
نعم. التدين المغشوش يدخل تحته.
نعم.
نعم.
حكمه يعني ما حكم الشخص الذي يتدين هذا التدين المغشوش إذا لم يكن منافقا على الحقيقة؟
نعم. هو إذا لم يكن منافقا فأمره إلى الله. إذا غلبت حسناته سيئاته وتفوقت عشراته على آحاده فرحمة الله واسعة، لكن المصيبة بأنه يغره بالله الغرور. مثال ذلك ما حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا كان تدينه مغشوشا، يعني يحرص على الصلاة والصيام والصدقة، هذه حسنات، لكن في مقابل ذلك غرق في أذى الناس، فيضرب ويشتم ويأكل المال الحرام ويسفك الدم الحرام، ثم بعد ذلك يظن أن تلك الحسنات ماحية وأنها مكفرة، يأتي يوم القيامة فإذا حسناته إلى جانب سيئاته ما تساوي شيئا، فهذا كان تدينه تدينا مغشوشا.
ما هي الأعراض التي لو رآها الإنسان على نفسه أو على غيره يدرك بأن هذا التدين يعني تدين مغشوش ليس حقيقي؟
نعم. هو أخي أويس، يعني ربنا جل جلاله أحكامه كلها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام محصورة في أمرين. الأمر الأول تعظيم الخالق جل جلاله، والأمر الثاني الإحسان إلى الخلق، يعني هذان هما شكل التدين، ومن أجلهما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. تعظيم الخالق جل جلاله، من أجل تعظيم الخالق نركع ونسجد، ومن أجل تعظيم الخالق نحرم ونطوف ونسعى، ومن أجل تعظيم الخالق ندعو ونرجو ونذل ونحفد وما إلى ذلك. طيب، من صور التدين المغشوش في تعظيم الخالق جل جلاله أن يحسن الإنسان العمل أمام الناس فإذا خلا أساء.
نعم.
مثال ذلك، وأرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا، بعض الناس إذا صلى أمام الناس فإنه يجود ويجتهد ويتقيد بالسنة وكذا، ثم بعد ذلك إذا صلى وحده فإنه ليس كذلك.
ما هنا يكون إماما، ولم عندما يكون إمام يعني يكون ضامن،
ليس إماما حتى لو كان مأموما، يعني لو كان إماما فخفف من أجل أن لا يشق على الناس، لكن خفف تخفيفا لا يخل، لأن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعلق النقارون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وغفلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة المغرب بالأعراف، فيها كم آية أويس؟
206.
أي نعم. وصلى مرة بالطور في 49 آية، والطور وكتاب مسطور، هذا في صلاة المغرب. لكن بعض الناس لا يأخذ فليخفف هذه.
كيف يكفي الوقت إذا صلى بالأعراف؟
ولو لم يكفي. سيدنا عمر رضي الله عنه صلى بالناس مرة صلاة الصبح، فلما سلم قال له بعضهم يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع، يعني معترض ويبدو أنه كان تاجر. فقال له عمر لو طلعت لم تجدنا غافلين.
نعم.
يعني هب أنها طلعت ما حصل شيء.
نعم. إذا من صور عدم تعظيم الخالق أن الإنسان يصلي إذا كان في غياب عن الناس سريعا ولا يؤديها بحقها،
يعني ما يحسنها،
وأمام الناس يحسنها ويجودها
نعم. أيضا من صور التدين المغشوش في معاملة الخالق أن يكون العمل مما يمكن أن يسر بينك وبين ربك فتعلنه. مثال ذلك إنسان يصوم تطوعا ثم بعد ذلك يملأ الدنيا ضجيجا بأني
صائم
إيه نعم. وكذا يبدأ يحدث الناس، ولا ربما قالوا أنه طبعا أنا أصوم
منذ كذا وكذا سنة،
أي نعم، أو أنا دائما الاثنين والخميس ما أفرط فيها، وأنا أصوم الثلاثة البيض ونحو ذلك، فيحدث بعمل قد كان يمكن ألا يحدث به. ولذلك يعني بعض الناس لما قيل له منذ كم دخلت العراق، قال منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة صائم،
وهو ما سأله أحد عن صيامه.
أي نعم، فقالوا لو سألناك سؤالا فأجبت عن اثنين، يعني هو تبرع بهذا الجواب الثاني. فهذا أيضا من التدين المغشوش. من التدين المغشوش عدم مراعاة العمل الفاضل والعمل المفضول. مثال ذلك من يصلي بالليل حتى إذا بقي على الفجر قليل
ينام
عن صلاة الصبح، وصلاة الصبح أحب إلى الله
من
قيام الليل. من صور التدين المغشوش أن يشتغل بالعمل التطوعي عن العمل الواجب. مثال ذلك إنسان يصوم تطوعا ثم بعد ذلك يهمل في عمله الذي يتقاضى عليه أجرا. مثلا أنا مدرس في الجامعة، أصوم ثم آتي فأتكاسل عن أداء المحاضرة، وبدلا من 2 ساعة أعطي 1 ساعة، والساعة نفسها صوتي خافت وجهدي قليل، ويعني هناك نوع من الملل. فمثل هذا قد اشتغل بالمفضول الذي هو العمل التطوعي أو العمل المسنون عن العمل الواجب أو الذي يمكن أن يقال بأنه فرض كفاية.
نعم. الشيخ، مثل هذا بعض الشباب المتدين حينما يلتزم مع أصحابه فيحرص على دروس العلم، ربما تكون أمه في البيت تحتاجه لقضاء شأنها وكذا، ويتسخط على هذا.
صحيح. نعم. صحيح، هذه من الصور الموجودة في زماننا. أيضا من صور التدين المغشوش عدم مراعاة الأولويات. يعني يذكر المؤرخون أنه لما دخل الفرنسيون إلى بعض بلاد المغرب العربي، اجتمع الناس الذين كانوا يشار إليهم بالصلاح عند قبر أبي الحسن الشاذلي في تونس، وبدأوا يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجأرون يعني بهذا الذكر الطيب المبارك، رجاء من الله أن يصد غائلة هؤلاء الصليبيين. ولو أدركوا فقه الأولويات لعلموا أن واجب الوقت
الجهاد. نعم.
ومدافعة هذا العدو الصائل، وأنه لو كان ذلك كذلك لكان أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دهم المشركون المدينة في غزوة أحد، ما جلسوا أصحابه في الروضة المباركة، نعم، ولا جلسوا يدعون، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته وظاهر بين درعين وهيأ سيفه، وقال لأصحابه تلك القاعدة: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فهذه صور من التدين المغشوش فيما بين العبد وبين ربه جل جلاله.
أساسها عدم تعظيم الخالق.
أساسها إما العدم، وإذا كان عدم يكون نفاق. نعم. لكن يكون خلل أو ضعف. نعم، في تعظيم الخالق جل جلاله.
نعم.
ثم بعد ذلك أيضا في الأصل الثاني الذي هو الإحسان إلى المخلوقين تجد تدينا مغشوشا. مثال ذلك مثلا من يعمد إلى سرقة أموال المسلمين.
نعم.
سرقة المال العام، ثم بعد ذلك يكثر من الحج والعمرة.
نعم.
بدعوى أن هذه تمحو تلك. ولا شك بأن الله جل جلاله قد حسم هذا الأمر على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام حين قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم.
فلو أن العبد قد اكتسب مالا من حرام فأنفقه لم يبارك له فيه، فتصدق به لم يتقبل منه. فهذه صورة من صور التدين المغشوش، وتسري كثيرا في مجتمعاتنا. من صور التدين المغشوش أيضا في معاملة المخلوقين عدم ترتيب الأولويات. فتجد الإنسان بارا بزوجه عاقا لأمه مثلا، أو تجده عطوفا على أصحابه لكنه قاس غليظ مع أبيه. ها هنا لو حصل ترتيب للأولويات نعلم بأن أول من سأسأل عنه أنا الرجل أمي، وأول من ستسأل عنه المرأة زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها، وأول ما يسأل عنه الرجل أمه. ولذلك تجد الخلل الآن، تجد بعض النساء مثلا تسأل هل أبر الأبوي أم زوجي، نقول لابد من بر كليهما الوالدين والزوج. طيب فإذا تعارض فحق الزوج مقدم، وكذلك بالنسبة للزوج من يبر، نقول له أمك 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 الله سائلك عنها قبل زوجك وأولادك. هذه يعني من صور التدين المغشوش. أيضا من صور التدين المغشوش، وهذه يا أستاذ أويس كثيرة جدا في الخلافات الزوجية، تجد بأن شرع الله يغيب، فلربما يعمد الرجل إلى إيذاء امرأته والتضييق عليه، وربما يكون كث اللحية، حاف الشارب، قصير أو مشمر الثياب، ولربما يحرص على كثير من النوافل لكنه زهد فيها، فيبدأ في التضييق عليها وإيذائها وتعنيفها من أجل أن تطلب الطلاق. فإذا طلبت فإنه يقول لا، لابد أن تعيدي إلي
المهر
كل ما أخذتي. والله جل جلاله يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا، وقال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الله جل جلاله سماه بهتانا وإثما مبينا. تجد هذا الإنسان ما يتورع. أيضا لو أنه طلق فإنه لا يبالي أن يقول فيها ما ليس فيها وينسب إليها ما لم تفعل، يعني أخلاق إسلامية ظاهرة، خلق العدل، خلق الإنصاف، خلق الرحمة وما إلى ذلك، كل هذا يغيب. ومثل أيضا الزوجة قد تعمد إلى جرجرة هذا الذي طلقها في المحاكم وتطلب منه نفقة باهظة، فإذا قيل لها اتق الله أنت تعلمين بأنه ما يملك هذا، ما عنده، تقول نعم أعلم ولكن أريده ألا يهنأ،
استاهل قول.
نعم، فمثل هذا تدين مغشوش. وهي أيضا قد تكون مثلا ضاربة حجابها، بل ربما نقابها، ولربما تكون أيضا حريصة على حلق القرآن وما إلى ذلك، لكنها إذا اختلفت مع زوجها غاب شرع الله. نعم. وظهر الغش
إذا خاصم فجر يعني يصبح.
نعم
نعم. لعلنا نواصل في هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتكلم عن ملامح أو أعراض التدين المغشوش، وذكرتم أن فيها أصلين أساسيين. الأصل الأول هو في قضية تعظيم الخالق والعلاقة بين العبد والخالق، والثانية هي قضية الإحسان للمخلوقين. وكنا نتحدث عن قضية الإحسان هنا، وذكرنا جملة من النماذج، منها أن يكون الرجل ربما متدينا أو تكون مرأة متدينة، ثم إذا حصل لها إشكال مع زوجها أو زوجته يعني يفجر في الخصومة ويعني يبالغ في ذلك. هل هناك أعراض أخرى نكتشف بها هذا التدين المغشوش؟
نعم، من صور التدين المغشوش هذه، وهذه تلينا يعني معشر الوعاظ والمتكلمين وكذا، قضية أن يأمر الإنسان ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي. ولذلك ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله العافية. فهذا تدين مغشوش، يعني يظهر أمام الناس يعني في صورة الثعلب في ثياب الواعظين، ولكن في واقع الأمر هو إذا خلا بارز الله عز وجل بالمعاصي لا يقيم له أمرا ولا يمتنع من نهي، هذا غاش لنفسه وغاش للمسلمين. كذلك من صور التدين المغشوش، نسأل الله العافية، أن يعمل العبد العمل لا يريد به وجه الله. وقد ذكرت مثالا في قضية الصيام مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رواه أشيع عليه، قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومنفق وشهيد. أما القارئ، والقارئ بمعنى العالم، يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه، يعني: ألم أعلمك العلم؟ ألم أقرئك القرآن؟ يقول: بلى يا رب. يقول: فما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق، إنسان بنى مساجد، مستشفيات، مدارس، كفل أيتاما، أطعم جياعا، يعرفه الله عز وجل نعمه: ماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد، هذا الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار، لتكون كلمة الله العليا، يعني الراية فيها واضحة والغاية فيها واضحة. يعرف الله عز وجل نعمه: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة. أيضا من صور التدين المغشوش أن يكون العمل ظاهره صالحا وباطنه ليس كذلك. مثلا من الأمثلة المعاصرة الآن ما يلجأ إليه كثير من حكام المسلمين من تشجيع بعض صور التدين،
نعم،
المزعوم كالموالد مثلا، يحرصون على ربما تمويلها والإنفاق فيها. من قبل ذلك فعل الإنجليز، ولربما يسعون إلى افتتاحها، افتتاح هذه الموالد، أو يرسلون من ينوب عنه، وربما حضروا بعضها من أجل إشغال الناس وإلهائهم. لكن بعد ذلك هذا الذي يحتفل بالمولد مثلا، أين أنت أيها الحاكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعت لإحيائها؟ أين أنت من شريعته؟ أين أنت من دينه؟ أين أنت من فرائض ربك؟ أين أنت من إحياء السنن، من إماتة البدع، من نشر العلم ومحاربة الجهل وإعلاء راية التوحيد ومحاربة صنوف الشرك وأنواعه وما إلى ذلك؟ تجده في هذا كله صفر اليدين. ولذلك القرآن الكريم ذكر لنا مثالا لناس بنوا مكانا ينبغي أن يكون هو أطهر البقاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وجعله مجمعا للزبل، للوسخ، هو مسجد الضرار. الله جل جلاله قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا المسجد بناه رجل يقال له أبو عامر، يعني هو الذي وجه المنافقين بأن يبنوا هذا المسجد من أجل أن يفرقوا المؤمنين، ومن أجل أن يكون وسيلة لجذب بعضهم وغسيل مخه كما يقال، وبعد ذلك يعقدون فيه اجتماعاتهم ويدبرون
مؤامراتهم. نعم. هل ما يقوله بعض الفساق أو الناس الذين هم ليس لهم علاقة بالدين، من أنهم يعني يحمون الدين من تشدد هؤلاء المتطرفين أو ما شابه ذلك، ربما ولا يعرف عنهم يعني كثرة صلاة ولا ذكر ولا علم ولا غيره، أيضا من التدين المغشوش؟
هؤلاء ما ليس تدينا أصلا، وإنما هؤلاء غرهم بالله الغرور هؤلاء.
لكن بعضهم يذهب ويحج ويعتمر ويعني نعم. يرى في الصلاة أحيانا أو كذا.
نعم، يعني هو أنا يعني هؤلاء الجواب عنهم سهل. قولوا لهم: أولا قضية تشدد واعتدال هذه ليست لي ولا لك، وإنما معيارها وميزانها بالدين، بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ثانيا بأن بعض الناس يأخذ من الدين ما يشتهي ما يشتهي ما يوافق هواه، وهذا طبع اليهود، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني هؤلاء قالوا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن حكم لكم بهذا فخذوه، بغيره فاحذروه. فهؤلاء ربما يوافقوا أهواءهم قضية الحج، قضية العمرة حينا بعد حين، ولا يسلمون أيضا من التقاط الصور ونشر ذلك في الأسافير، وربما يظهر بعضهن متمكيجات متجملات حتى في هذه الشعيرة. لكن بعد ذلك أين شريعة الإسلام في الحجاب؟ أين شريعة الإسلام في التستر والعفاف؟ أين شريعة الإسلام في التقيد في العلاقات؟ أين شريعة الإسلام في تعظيم ربنا جل جلاله، في تعظيم أمره ونهيه؟ تجد في هذا كله النتيجة ضعيفة.
هل هناك أسس واضحة للتدين الصحيح؟ أم نقول أنه فقط مخالفة هذه؟
لا، التدين الصحيح يقوم على أصلين. الأصل الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله جل جلاله، والأصل الثاني المتابعة. وهذا هذان الأصلان في قول ربنا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أسلم لله وهو محسن الإخلاص، واتبع ملة إبراهيم حنيفا هذه المتابعة. والفضيل بن عياض رحمه الله لما قيل له ما أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه. نعم. قيل ما خلاصه؟ قال أن يكون لله. قيل ما صوابه؟ قال أن يكون على شريعة محمد رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
هل هناك أسس عامة فيما يخص المعاملات؟ لأنكم ذكرتم في جانب المعاملات أن هناك بند كبير في التدين المغشوش يتعلق بأن يقصر الإنسان تدينه في عباداته وتكون معاملاته تكون معاملاته فيها إشكال.
نعم، هذا تجده كثيرا الآن في واقع المسلمين.
هل هناك أسس للتدين الصحيح في مجال المعاملات؟
في مجال المعاملات أيضا أن الإنسان أولا يعنى بالتقيد بالشريعة، يعني يسأل عن المعاملة قبل أن يخوض فيها، ثم ثانيا أن يرحم خلق الله جل جلاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فتوزن حسناته وسيئاته، يقول الله عز وجل: هل لك من حسنة ترجوها؟ يقول: يا رب بلى، كنت أداين الناس فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعدم. فيقول الله عز وجل: أنا أحق بالتجاوز منك، انطلق إلى الجنة. يعني هذا الذي يتجاوز عن الناس الله جل جلاله أحق بأن يتجاوز. وكذلك حين نقول المعاملات ما نقصد فقط البيع والشراء، معاملة الخلق عموما حتى البهائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة ذلك الرجل الذي أدركه العطش فنزل في ركية في بئر فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلحس السرى من شدة العطش، فقال في نفسه: إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني. ما وجد وعاء فنزل فملأ موقه أي خفه فسقاه، فشكر الله له. وفي رواية: فشكر الله، أي الكلب شكر الله سبحان الله. أي نعم، فشكر الله له فأدخله الله الجنة، يعني بسقاية هذا الكلب. الصحابة تعجبوا، يعني هذا معنى جديد، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لا أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. ولذلك في بعض بلاد المسلمين الآن الإنسان يعجب، وهم عجم يعني ليسوا عربة، تجد بأنهم يعنون بإطعام القطط وأن يؤتى لهم بالماء ويؤتى لهم ببعض الطعام، تجد هناك حالة من السلم فيما بين، بخلاف ما هو موجود في أكثر بلاد العرب. يعني إذا وجدت قطا أو
كذا تجد أطفال يرمونه بالحجارة.
لا، الأطفال والكبار.
نعم. البعض يقول، يعني يقول أن الناس أصبحت في الزمان الحالي تخاف حتى من منظر الشخص صاحب اللحية وصاحب الثوب القصير. على من تقع مسؤولية هذه الصورة السيئة التي أصبحت موجودة عند الناس؟
تقع أولا على أصحاب اللحى، هم نحن. نعم. وأصحاب الثياب القصيرة، فإن كثيرين منا قد قدموا صورة شوهاء لدين الله عز وجل. فهذا صاحب اللحية وصاحب الجلباب القصير إذا كان عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، متكبرا على جيرانه، مسيئا إلى الناس، فظا غليظا، بذيئ اللسان، ما تغني عنه لحيته شيئا، بل ما زاد على أن بغض الناس في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولو كانت لحيته إلى سرته، ولو كان ثوبه إلى ركبته. فالأول ما تقع المسؤولية على هؤلاء، ثم ثانيا تقع المسؤولية على الإعلام الكذوب الذي حرص على أن يقدم النماذج المنفرة والشخصيات الساقطة التي تنفر الناس، وإلا ما أكثر أصحاب اللحى من الطيبين، قد تجد فيهم الأطباء المهرة، وتجد فيهم حفظة القرآن، تجد فيهم المخترعين، تجد فيهم أساتذة المدارس والجامعات، وتجد فيهم أصحاب القلوب الرقيقة، ومن يسعون بنشر الخير بين الناس. الإعلام ما يحرص على أن يقدم هؤلاء، وإنما يقدم النموذج الثاني.
لكن بعض المتدينين يردون ويقولون يعني إن هؤلاء إنما فقط يحكمون على الدين وعلى أصحاب المظاهر التدين من خلال مسلم إما غشاش أو مسلم سارق أو مسلم كاذب، وبالتالي يحاكمون الدين كأنه لأفعال البعض وليس أفعال الجميع.
طبعا هذا ما يحصل إلا ممن في قلبه مرض. يعني بعض الناس فعلا يضيق صدره بمجرد رؤية هذا الصنف من الناس، من تظهر عليه سيما التدين، وهذه صفة من صفات المنافقين. الله جل جلاله قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فالآية نازلة كما لا يخفى في غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، وجلس المنافقون في المجلس يرقبون، فجاء بعض المسلمين بقبضة من شعير فقالوا: الله غني عن صاعه. فجاء آخر ببعير فخم فقالوا: هذا يتصدق بهذا البعير، والله لبعيره خير منه. فهؤلاء تجدهم يعني كما يقولون لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. بالمناسبة هذا اليوم الأول من رجب قد انقضى، وأنا أذكر الأخوات خاصة من كان عليها قضاء فلتبادر قبل أن يدخل رمضان، فإنه ما بيننا وبين رمضان إلا شهر وبعض شهر. يعني كنا من أمس نقول بقي شهران، لكن خلاص ما بقي إلا شعبان وبعض رجب.
هنا يأتي سؤال من الأخ معاذ عبد الله يقول: ما موقفكم شيخنا من أنواع التدين التي طرأت في هذا الواقع، مثل التدين الصوفي، التدين السلفي، التدين الإخواني، والفرق بينهما؟
الفرق بينهن هو الدين واحد يا أخي. الدين واحد،
وبالتالي هؤلاء هذه أصناف تدين مغشوش هؤلاء ولا ما؟
لا، ما أستطيع أن أرمي جمهور المسلمين يعني من من ممن ينتسبون إلى هذه الطوائف أنهم أصحاب تدين مغشوش، وإنما فيهم وفيهم. يعني في كل جماعة في كل طائفة تجد الصادقين المخلصين وتجد الغشاشين الكذابين. لكنني أقول بأن تعدد هذه الجماعات بحسب ما غلب على الشخص. فالآن من غلب عليه الاهتمام بالأذكار والأوراد فإنه يقال له صوفي، ومن غلب عليه الاهتمام بالجانب العقدي فإنه يقال عنه بأنه سلفي، ومن غلب عنه الاهتمام بواقع المسلمين والحديث عن الجوانب السياسية ونظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما إلى ذلك فإنه يقال عنه بأنه إخواني. وإلا فالدين واحد، مطلوب منك أن تذكر الله ذكرا كثيرا، وأن تسبحه بكرة وأصيلا، وأن تتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ومطلوب منك كذلك أن تتعرف إلى أنظمة الإسلام في الاجتماع والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك.
هل هذا التدين المغشوش يعني يلعب دورا أساسيا في الأوضاع التي آلت إليها الأمة؟
ما في شك، هو فساد التصور للدين آل بنا إلى ما آل إلينا. يعني بعض الدعاة يقول بأنه لما حصلت حرب فلسطين في الأربعينيات من القرن الماضي، يقول: ذهبت إلى بعض القرى أحرض الناس على الجهاد، قالوا: بدأت أحدثهم عن الآيات والأحاديث وقصص الصحابة وما إلى ذلك. فإمام القرية قال لي: جزاك الله خير، ولكن أما كان الأفضل أن تحدث الناس في شيء من أمور دينهم؟ إنما فقلت له: وهذا الذي تحدثت فيه؟ قال: نعم، لكن هناك ما هو أهم. قال: ما هو؟ قال: أن تعلم الناس كيف يتوضؤون وكيف يعني يتطهرون من البول والغائط. فالشيخ بيّن له بأن هناك سورا كاملة في القرآن، سورة تسمى سورة القتال، سورة تسمى سورة الفتح، وأخرى تسمى سورة النصر، ورابعة تسمى براءة، وخامسة تسمى الأنفال، وسادسة تسمى الأحزاب، وبدأ يعدد له. وقال له: الطهارة ليست إلا في آيتين من كتاب ربنا جل جلاله. فما في شك بأن تقديم المهم على الأهم، وتقديم النافلة على الفريضة، وتقديم المفضول على الفاضل، آل بنا إلى ما نحن فيه.
ما هي طرق معالجة هذه الآفة في واقعنا الحالي؟
الأول، هذه الطرق العلم، يعني يتعلم الإنسان كيف يتعبدون لله جل جلاله بصورة صحيحة. ثم ثانيا العمل، هذا العلم يثمر عملا، وإلا فنحن نعاني أيضا من كثرة معلوماتنا، ثم بعد ذلك من ضعف عملنا. وقد هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. فالمطلوب منا العلم، ومطلوب منا العمل.
نعم. ما هو دور المسلم في 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 الذود عن سمعة الإسلام التي حصلت بسبب هذا التدين المغشوش، فضلا عن وجود أصلا خطاب كراهية أو دور الإعلام الذي ذكرتم؟
مطلوب من المسلم في خاصة نفسه أن يقدم صورة صحيحة للدين، وخاصة إخواننا الذين يقيمون في البلاد غير المسلمة. نقول لهم: أنتم لا تمثلون أنفسكم، لست محمد ولا عبد الله أو سعد أو سعيد، وإنما أنت تمثل الإسلام، ما تمثل بلدك ولا بيئتك التي جئت منها. فالمسلم الذي يكذب ينفر الناس من الإسلام، والذي يغش ويسرق ينفر الناس من الإسلام، والمسلم الذي يظهر عليه سيما التدين ثم بعد ذلك يقطب جبينه ويعبس في وجوه الناس ينفر الناس من الإسلام. ومثله أيضا من كان يعني عالي الصوت منكر القول ينفر الناس من الإسلام. فلا بد أن ننظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان حاله في كل حين، فلو أننا تمثلنا حاله سنقدم صورة حسنة للإسلام.
نعم. هنا بتول طولوب تقول: مرات بيكون، هكذا كتبت، في خيارات لفقهاء في أمر ما، هل الأخذ بأيسر الخيارات يعتبر من التدين المغشوش؟
ونعم، العلماء رحمه الله قالوا: ليس للمكلف أن ينتقي من المذاهب أطيبها. يعني أنا ما أقعد أنقي كأن الحكاية بطاطس ولا طماطم، وإنما إما أن يكون الإنسان طالب علم يستطيع أن يقارن بين الأقوال وينظر في الأدلة ويختار، وإما أن يكون مقلدا
لمذهب من المذاهب،
أو أن يكون ما يعرف حتى المذاهب، وإنما يسأل من يثق به. مثلا أنا أسأل أويس، فإن أجابني خلاص
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أي نعم، ما يعني ما أتنقل بين المفتين حتى أجد الفتوى التي تلائمني.
نعم. صابر الفائد يقول: هل امتلاء المساجد في رمضان وخلوها في غيره نوع من التدين؟
نعم.
التدين المغشوش.
نعم صحيح، نوع من التدين المغشوش، ولذلك بعض الصالحين قال: لا يغرنك ازدحامهم على أبواب المساجد ولا ضجيجهم بلبيك لبيك، ولكن انظر إلى حالهم في موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك ونعادي بعداوتك من خالفك. نعم. هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس مثلا تجد كثيرا الصلاة والصيام، لكن إذا وجد ناسا يستهزئون بالله وآياته ورسوله ما عنده مانع أن يتبسم معهم. والله جل جلاله يقول: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم. لكن ألا يحمل هذا على أن الناس يعني في رمضان تقبل على الدين وتقبل على الله عز وجل فيأتون إلى المساجد؟
نعم، لكن هو الإشكال بأن هذا الإقبال الموسمي لا ينجيهم، فإن الله جل جلاله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكثير من الناس يصلي ثم يقطع الصلاة من يوم العيد، كثير من الناس يقرأ القرآن في رمضان ثم إذا طلع هلال شوال طوى المصحف ولسان حالي هذا آخر عهد بك، أو إلى اللقاء في رمضان
القادم.
هذا ما في شك تدين مغشوش، وإلا كلامك صحيح في أن الإنسان يزداد عبادة.
لا، هو لا يستثمر موسم الطاعات. يعني لماذا نقول الناس هذا تدين مغشوش؟ ألا ليس الأفضل أن نقول لهم بأن هذا خير لكن لابد أن يستمر؟ يعني
ما هو لابد من توصيف الحالة بوصفها الصحيح. بمعنى أن الإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل لكنه في رمضان صار أكثر عبادة، هذا الشيء الطبيعي، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخلط الليالي بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر الأواخر صلاهن كلهن، صلي الليل كله عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طبيعي.
رامي سليماني يقول اليوم طلع لنا بعض من يدعي الإسلام، هكذا يقول هو، يترحم على الطاغية حسني مبارك، هكذا يقول أيضا، هل هؤلاء يا شيخ يدخلون في من يغشون دينهم؟
وعلى كل حال نحن نقول بأن الميت قد أفضى إلى ما قدم وأمره إلى الله، والله أعلم بما كانوا فاعلين، وهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن جرت سنة أهل الإسلام أنهم يفرحون بهلاك الظالم، فإن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل ما قتل وفعل ما فعل وكان له حسنات كما قال الذهبي رحمه الله مغمورة في بحر سيئات، لما مات قام الحسن البصري وهو سيد التابعين في زمانه، قام في الناس خطيبة فقال اللهم إنك أمت الحجاج فاقطع عنا سنته، فإنه قد جاءنا أعيمش يمد بيد قصيرة البنان والله ما غبرها في سبيل الله، يصعد على المنبر يهدر حتى يخرج وقت الصلاة، فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، ما يستطيع رجل أن يقول له الصلاة أيها الأمير، هيهات هيهات حال دون ذلك السيف. رمان الحجاج يخطب ويصلي بالناس، لكن هذا كلام الحسن البصري عنه.
عبد اللطيف السبتي يقول الشيخ الحويني يعتذر عن كتبه السابقة، عائض القرني يسحب كل شكره لأردوغان ويقول أنه كان مخدوعا به، ثم يقول ليس العلماء أول من غش هذا الدين قبل إلقاء اللوم على العوام؟
لا، أما بالنسبة للشيخ أبي إسحاق فليس اعتذاره معناه بأن ما في كتبه ضلال، بل في كتبه خير كثير وعلم غزير وقد نفع الله به من شاء من خلقه، لكن هذا دأب العلماء دائما أنهم يتهمون أنفسهم. الإمام الذهبي رحمه الله يذكر عن هشام الدستوائي بأنه يقول والله ما أزعم أني خرجت يوما أطلب الحديث مخلصا لله، يقول الذهبي والله ولا أنا، وظننا بالدستوائي وظننا بالذهبي رحمة الله على الجميع بأنهما كانا من أهل الإخلاص وقد جعل الله لهما القبول، لكن دائما العلماء العالم حقا يتهم نفسه ما يرى
ويتهم كتبه بأن فيها ناقص ربما كان فيها حظ نفس.
نعم، وهذا دأبهم. دائما إذ لم يذكر هذا في مقدمة كتابه يذكر هذا في مؤخرة كتابه. لذلك أنا أقول للأخ كلام الشيخ أبي إسحاق ينبغي أن يحمل على محمل حسن.
نعم. والكلام الثاني اللي
وأما بيقول. بالنسبة للشيخ عايض فنسأل الله أن يغفر له وأن يبصره بالحق وأن يريه إياه ويرزقه اتباعه. والشيخ أيضا كان له جهد مشكور في التبصير والتعليم، ولا ندري ما هي الظروف التي يعني أحاطت به من أجل أن يقول ما قال،
وكل يؤخذ من كلامه ويرد في
ما
النهاية.
في شك.
نعم.
وعلى كل حال أيضا أقول بأن خطأ العالم أو الداعية لا يحملنا على أن نهدر حسناته وأن ننسى فضائله.
نعم. محمد الفاضل يقول ما حكم فعل الصالحات بهدف الأخلاق؟ مثلا إذا أشفقت على مسكين وتصدقت عليه لن يرد في خاطري وجه الله، لكني لا أقصد الرياء بذلك، يعني هو فقط من زاوية أخلاقية لا يستحضر أن هذا عمل صالح وفيه أجر.
هو هذا وجه الله، حسن الخلق هذا مما أمر الله به، والعطف مما أمر الله به، ورقة القلب للضعيف والمسكين هذا مما يحبه الله.
ولو استحضرت أيضا وجه الله يزيد أجري فقط.
نعم، ما في شك.
عمر بن نصر يقول: ما حكم المتدين الذي يساوي بين العاملين للدين والمحاربين له بسبب اختلافه معهم ويحرض عليهم؟
ما في شك هذا من عمى البصيرة. هذا من عمى البصيرة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما يمكن أن نسوي بين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد أن الإسلام حق وأن القرآن حق وأن النجاة في اتباعه، ثم بعد ذلك وآخر يحارب الله ورسوله ويرفع عقيرته بأن الدين هو سبب التخلف. ما يمكن أن نسوي بين هذا وذاك، ولو كان بيني وبين أخي ما بيننا.
نعم، ألا يكون من التدين المغشوش أن يكون الداعي أو العالم يدعو الناس إلى الزهد والتقلل من الدنيا، ثم تراه أكثر الناس مالا أو يعني أكثرهم عيالا، ويعني ألا يعتبر هذا تدينا مغشوشا أم أن الفهم له أصلا؟
نعم، يعتبر تدينا مغشوشا إذا كان ذلك من حرام. إذا كان ذلك من حرام، إذا كان يتكثر المال من حرام ويأمر الناس بالزهد، فهو العياذ بالله يعني ما زهد في الحرام. أما إذا كان يدعو الناس إلى الزهد وفي الوقت نفسه ماله كثير من حلال طيب، فهذا حال أبي بكر وحال أبي عبيدة.
الزهد لا يساوي الفقر.
عبد الرحمن بن عوف، والزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما بما في يدك،
مثل أبي بكر حينما أنفق ماله كله.
أي نعم، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. وقيل الزهد معناها أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. فإن بعض الناس ربما يكون في الدنيا ناعم الثياب طيب الطعام وهو من أهل الجنة، وبعض الناس قد يكون في الدنيا يحرم نفسه من الطيبات وهو من أهل النار.
نعم. الحاكم الذي يقدم يعني أهل الضلالة أو أهل الفسق ويجعلهم في مناصب حساسة، ثم بعد ذلك يفتتح المساجد ويفتتح مشاريع الدين وغيرها ويقول نحن أحرص على الدين والدين خط أحمر، هل هذا يعني يعفيه من المسؤولية؟
ما يعفيه من المسؤولية، بل هذا أيضا من لبس الحق بالباطل ومن التدين المغشوش الذي ينبغي أن يتدارك. فإن افتتاح مسجد مع إهدار قيم المسجد في حياة الناس وتغييب شرع الله عز وجل واستبداله وجعل القوانين الوضيعة مكانه، لا شك بأن هذا جرم عظيم ما يكافئه افتتاح مسجد ولا 100 ما ولا 1000 مسجد.
نعم. هل يباح للداعية أحيانا أن يمدح؟ نجد بعض الناس المحسوبين على الدعاء ربما يجلس مع فنانة أو يجلس مع راقصة ثم يمتدح دينها وتقواها وصلاحها، يعني هل هذا يسوغ أم يعتبر غش للناس؟
ما في شك بأنه من غش،
حتى لو كانت هي ربما في خلوتها يعني تصلي،
ولو كان ما شأننا بالخلوة، بل إذن أثني عليها في خلوتك معها أيضا. أما أن تخرج أمام الناس وهي ما تخرج أمام الناس إلا بالفسق والفجور والخلاعة والمجون فتثني عليها، هذا من الغش، كأنك تغري المسلمين بأن يسلكوا هذا السبيل.
نعم، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، هنالك أمراض تصيب التدين وانحرافات تقع من المتدين وغيره، على الداعية أن يكشف التدين المنحرف على حقيقته، فربما لبس الشيطان على أناس فظنوا أعمالهم حسانا وهم مسيئون، مصداقا لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.